بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. حدثنا سليمان بن داود قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني
محمد قال عليه الصحابة أما بعد، فهذا الحديث خذ الترمذي وأصله في الصحيحين في ذكر المواقيت. بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت وأمامه جبرائيل، وأن فيه تحديد الأوقات، وأنه صلى الظهر حين جرت الشمس، وصلى العصر حين طلع، حين كان ظل شيء مثله، وصلى المغرب حين اخترق الصائم، يعني حين قربت الشمس، وصلى العشاء حين غاب السفر، وصلى الفجر حين حرم الطعام وصلى على الصائم، وذلك بعد طلوع الفجر في اليوم الأول. ثم في اليوم الثاني صلى بالظهر حين صار ظل الشيء مثله، وهو الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول، فيكون الوقت الظهر ممتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر، وهذا هو أن يصير ظل الشيء مثله. وصلى به العصر حين صار ظل الشيء مثله في اليوم الثاني، في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله فيكون وقت العصر ممتد حين أن يصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثله. وجاء في الحديث الآخر أنه يصير ظل الشمس، وهذا كان أولا وقت العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ثم بعد ذلك مد الله تعالى في الوقت، فصار وقت الاختيار في العصر إلى أن تصل الشمس، وقت الضرورة إلى غروبها. وصلى به المغرب إلى عصر الصائم، ففي هذا الحديث أنه صلى به المغرب في اليومين في وقت واحد. وبهذا أخذ الإمام الشافعي رحمه الله الجماعة إلى أن وقت المغرب واحد ليس ممتدا. جاء في الحديث الآخر أنه صلى به المغرب قبل أن يغيب السفر، ولعل هذا كان أولا، دل على أن وقت المغرب ممتد من غروب الشمس إلى أن يغيب السفر. ويقال ساعة عشر دقائق أو ساعة ربع. وصلى به العشاء إلى ثلث الليل في اليوم الأول إلى مغيب السفر. وفي الحديث الآخر ما صلى به العشاء قبل نصف الليل، دل على أن وقت العشاء ممتد من مغيب السفر إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار، والضرورة وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. وصلى به الفجر إلى أسفر في اليوم الثاني، اليوم الأول في انتقاط الفجر، ووقت الفجر ممتد إلى طلوع الشمس. ثم التفت إليه فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين، يدل على أن الأنبياء موافقون أوقاتنا في الصلاة، وهي من وقتكم ممتد ما بين هذين الوقتين اللذين. أما في الصور لم فيها النبي يقول في اللم في اليوم الأول في اليوم الثاني، وهذا حديث السند الحكيم لأبي حكيم بن حكيم، كان فيه كلام حكيم بن حكيم
عفى الله عنك. قوله خمس صلوات في اليوم والليلة،
نعم،
الحديث الأول عفى الله عنك،
نعم
الحديث الأول،
نعم،
خمس صلوات في اليوم والليلة هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع.
نعم،
هذا دليل عفى الله عنك على أنه،
نعم، في دليل على الوتر ليس بواجب، وأن صلاة الفجر ليست واجبة خلاف الذي حنيفة، والقاعدة أن الوتر واجب. ومن الأدلة على أن الوتر ليس واجب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلة، وأما الفريضة فإنه ينزل ويصلي في الأرض.
أوصي
النافع بن جبير وعن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله بن عياد وغيره، ذكره من كتاب الفقهاء. الحديثة والشواهد فلان سندان مجرهما على حكيم بن حكيم، اول عبد الرحمن بن فلان بن ربيع، عبد الرحمن بن خالد، كان حكيم بن حكيم، فيكون مقبول على قاعدة الحفظ. الحفظ بن حجر الحافظ التقريب كن على قاعدة الحافظ يكون مقبول، لكن له الشواهد في الأوقات. ها؟ صحيح الترمذي، صح على الترمذي وعيسى، صدق على قاعدة يكون مقبول، وعرفنا له السواعد العالم، له السواعد الحديث في تحليل الأوقات والأصول الصحيحين مع اختلاف. قول هذا يا محمد هذا وقت الأنبياء قبله، هذا يحتاج إلى أيضا هذا ما يدل على أن وقت الأنبياء أن هذه الأوقات الخمسة هي أوقات الأنبياء، لأن الأنبياء يصلون صلوات لكن على غير الصلوات التي نصليها، على غير الأوقات، معروف أنها على غير الأوقات الخمسة. نعم،
بسم الله.
فما تتكلم على البدر أقول هذا وقتي وأتكلم بأن قبلك جوا.
هذا وقت
الانبياء بانتظار، نعم، ها في المجموع،
وأما بالنسبة إليه فكان ما عدا العشاء مفرقا فيه، أخرج أبو داود بن أبي شيبة والبيهقي عن معاذ بن جبل قال أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات صلاة العاصمة الليل حتى ظن ظانا انه قد صلى ثم خرج فقال اعتني بهذه الصلاه فانكم اتيت بها على سائر الناس ولم تصليها هم قبلك. واخرج الطحاوي عن عبيد الله بن محمد عن عائشه ان ادم لما كتب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الكتب وفجا اسحاق عند الظهر فصلى اربع ركعات فصارت الظهر وبعث الليل فقيل له كم لبثت قال يوما فراى الشمس قال او بعد يوم وصلى اربع ركعات فصارت العصر وغدر ابن داود عند المغرب فقال وصلى اربع ركعات فجلد بالثالث عيسى فيها على الاتيان الرابع لشده ما حصل له من البكاء على ما اقترفه منه الثلاث الاولى به فصارت المغرب ثلاثا واول من صلى العشاء الاخر نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال البيضاوي في تنزيل الحديثين ان العشاء كانت الرسل تصليها نافله له ولم تكتب على امم.
وقال
البيضاوي في تنزيل الحديثين ان العشاء كانت الرسل تصليها نافله له ولم تكتب على اممهم كتبت فانه وجب على نبينا صلى الله عليه وسلم حينئذ لا معارضه بينهما فان هذا يقتل العشاء واقتل الانبياء من قبلك باعتبار ادائها تلك الصلاة نافلة وعدم أداء الأمة تلك الصلاة لا يعارضها ورجح القاضي تنزيل القاضي وقال والحق أن الحق مع القاضي قال يجعل هذه الإشارة إلى أنا إلى وقت الإشراق فإنه قد اشترك في جميع الأنبياء الماضية والأمم ذلك.
خاف على سليمان عليه الصلاة والسلام أنه لما فات العصر قتل الخليفة ودها علي فكفت مسحا بالسوق والاعناق جاء في انه انها فاتت صلاه العصر من اجلها ولقد فتنا سليمان واوفينا على كرسيه جسدا ثم اعناق قال رب خذوها بيومك الان ولا احد بالي ان تتخمى بهدي تجد بامره خانك وصاب لان ودها علي فكفت مسحا بالسوق والاعناق نعم هذا المعروف في أول النهار وفي آخرها فكل على المراد يعني في الجملة توجيهات السلام هنا يعني في الجملة بعضها أولها سورة النفل. نعم
الله الحديث الأول دليل على أن صلاة العيدين فرض كفاية. حديث الذي جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مجلس سائر الرأس
في الحديث الأول قرأ في الحديثين الآن أقرأ الحديث الأول.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى جنى فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فأجبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
نعم وهذا الحديث خرج الاتحاد النسائي وفيه أن من أدى الواجبات وترك المحرمات فإنه يدخل الجنة ولو لم يأتي بالنوافل وهؤلاء هم المقتصدون أصحاب الأمير الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. هذا الرجل يريد أن يقتصر على الفرائض وهذا الرجل جاء فيه أنه غمام بن ثعلبة من أهل نجد والنجد في الأصل مرتفع من الأرض ويضد التهامة ثم لو الواقع بين التهامة وبين العراق نجد هامه مكة، مكة وما تحت ثم في هام الخطابي نجد بين مكة وبين العراق متسعة، كان الرأس يعني متسع على الرأس. في جيل على أن من أدى الواجبات الفرائض صلاة الخمس والصوم والصلاة فإنه قد أدى ما عليه، ولم يذكر الحج لأنه ظاهره أنه قبل فرضية الحج، لأن ذكر له الصلاة والزكاة والصوم، ولأن من حج هذه الفرائض والواجبة العظيمة لا بد أن يؤدي بقية الفرائض، وليس المراد أنه يقصد عليها بل يؤدي جميع الواجبات، لكن هذه هي الأصول والأركان، فمن أداها واستقام عليها لا بد أن يؤدي بقية الفرائض. ويدل بهذا الحديث على أن الوتر ليس بواجب، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا تطوع خمس صلوات، وكذلك قال الفجر ليست واجبتين، واستدل به على أن قيام الليل ليس بواجب، لكن أكمل من هؤلاء من أصحاب اليمين الذين يؤدون النوافل بعد القراءة ويتركون المكروهات بعد ترك المحرمات. قول أفلح من صدق، يعني من صدق وأدى هذه الأركان قد أفلح، إذ حصل على الفلاح، والفلاح والنجاة هو الحصول على المطلوب، والنجاة مما يخاف الإنسان، بمعنى أنه من أهل الجنة اللفظ الآخر، ودخل الجنة من أفلح دخل الجنة، حصل على المطلوب ونجى من المطلوب. نعم.
حدثنا سليمان بن جعفر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل النافع بن مالك ابن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال: أفلح وأبيه انصدق، ودخل الجنة وأبيه انصدق.
قل دخل الجنة في بيان الفلاح، أما من الفلاح يدخله الجنة، وأما هذه اللفظة كله فيها قول أفلح وأبيه، كيف فيها العلم على أقوال؟ أرجحها أنها من قبل النهي عن الحلف بغير الله، كانوا في أول الهجرة يحلفون بآبائهم ثم نهوا عن ذلك، ثم هي عمر النبي قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنبياء، فمن كان حليفا فليحلف بالله وليصمت. وقيل إنها كلمة تجري عن لسان من غير قصد، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلقى أقرع، ولا يرد بها إنه حلقة، يعني دعاء عن الدعاء حلق الشعر عقرى جعل بالعقل. وقيل إن صحفت على الراوي، وإن أصلها أصلح والله، صحفت على الراوي فأصلح وأبيه. وقال بعضهم إنها أضمر فيه لفظ الجلال أفلح وربي أبيك، على تقدير لا وربي أبيها، ومنهم قال إن النهي إنما كان على ود التوقير والتعظيم لحق الله، والأرجح كما سبق أن هذا قبل النهي، هذا هو الأرجح. منها أن يقصد بها التعظيم للتأكيد، قال في الحل أرجحها ثلاثة أقوال: تفصيل المحقق على إما أن يقال إنها تفصيل حافظ على الراوي أو أنها كلمة في أبي سلمة من القصد أو أن هذا قبل النهي، وهذا هو الصواب الأرجح أنها قبل النهي. نعم.
الله. باب في المواقيت. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة قال أبو داود وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الصراط وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين.
نعم، هذا كما سبق فيه تحديد الأوقات وله شواهد أخرى في الصحيحين في تحديد الأوقات، هنا فيها أن المغرب هنا وقته واحد، في الحديث الآخر أن وقت المغرب ممتد وأنه في اليوم الثاني قرب مغيب السفر صلى الله عليه وسلم، وكذلك وقت العصر في الحديث الآخر أنه في أفطر على الشمس. نعم.
حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قائما على المنبر فأخر العصر شيئا فقال له عروة بن الزبير أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر اعلم ما تقول فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
سمعت أبا مسعود الأنصاري نعم
يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخر حين يشتد الحر ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخر حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مرة بألف ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليف حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر.
نعم، وهذا حديث صدر الشيخان والنسائي وابن ماجه ويسفر الحديث السابق في تحديد الأوقات، وفي أن عمر بن عبد العزيز كان قائدا على المنبر فأخر العصر شيئا، وهذا لما كان أمير المدينة لولدي علي الملك، كان أمير المدينة قبل أن يتولى الخلافة على عادة بن أمية، كان بن أمية يؤخرون الصلاة فأنكر عليه عروة بن الزبير، بعد ذلك استقامت حاله رضي الله عنه لما تولى الخلافة وتبين له طابت حاله ولم يؤخر الصلاة، لكن على عادة بن أمية كانوا يؤخرون الصلاة بعض الشيء، ولهذا أنكر عليه أنس بن مالك وغيره، هنا أنكر عروة بن الزبير على عمر قال له عروة أما إن جبريل قد أخبر محمد بن وقت الصلاة يعني وأنت تؤخر بعض الشيء، قال له عمر اعلم ما تقول يعني تثبت فيما تقول، فأسأل عروة حديث إلى كثير من أبي مسعود بين لها النبي أن روى لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبرائيل صلوات الخمس أو ثم صليت معه فليحسب بأفضل خمس صلوات. ثم فصل وبين أن الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر. فإذا اشتد الحر كان عليه الصلاة والسلام يبرد كتاب الإبراد، وإذا كان في غير الحر كتاب فإنه يصلي الظهر في أول وقتها حين تزول الشمس. وهذا هو الجمع بين النصوص التي فيها أنه يؤخر الظهر، وفي بعضها أنه يقدمها في أول الزوال، أنه في وقت الشتاء وقت البراد يصلي الظهر في أول وقتها، وفي وقت الجاي الحر يتأخر بعض الشيء حتى تنكسر حرارة الشمس وحتى يكون لجدران ظل يتتبعه الناس والحرارة لا تزول لكن تخف تنكسر بعض الشيء، يجد الناس في الطرقات ظلا ينسون به فيؤخر عليه في شدة الحر. ولهذا جاء في الحديث فإذا اشتد الحر فأذن بالصلاة فإن شدة الحر من تحت جهنم. والعصر يصليها والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة. جاء في حديث عائشة في الصحيح أنها قالت والشمس في حجرتي قبل أن تخرج. فالسنة التبكير بصلاة العصر، ولهذا قال الراوي سينصرف الرجل من الصلاة فيأتي جلس ليلة قبل غروب الشمس، يعني على رجليه من مسجد النبي إلى الحليفة ما ستة أميال بعيد. ويصلي المغرب حين تكبر الشمس، يعني حين تغرب إذا سقطت غربت. ووقتها يمتد إلى غير وجه السفر كما في الآخر. ويصلي عشاء حين يمتد الأفق، يعني بعد مغيب السفر، وربما أخرها حتى يجتمع الناس. جاء في حديث أبي برزة أن يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا تأخر، يعني يراعي حال المأمومين. جاء في الصحيح النبي أخرها مرة حتى ناداه عمر نام الصبيان والنساء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لوقتها لولا أن اتفق على أم الصبيان لوقت المختار. والأفضل كان يشغل عليه الصلاة والسلام. وصلى الصبح مرة بغلس، والغلس هو اختلاط هي ظلم الصبح ظلام الليل بضيع الصبح، هذا الغلط اختلاط ظلام الليل بضيع الصبح في أول انشقاق الفجر. ثم صلى مرة فأثر بها لبيان أن الوقت ممتد إلى طلوع الشمس. ثم كانت صلاة بعد ذلك التغليف حتى مات عليه الصلاة والسلام، ولم يعد إلى أن يسجد، يعني أن استقر الأمر استقر في الشريعة على التغليف في صلاة الصبح. فالسنة التغليف يعني صلاتها في أول وقتها بعد انشقاق الفجر، لكن لا بد أن يتحقق من طلوع الفجر، لا بد أن يرى الفجر الصادق ويتحقق يصليها بغلس. جاء في الحديث الآخر أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه نساء وثلاث ساعات في مروقهن ثم ينصرفن ما يعرفون أحد من الغلس. في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم يختلف من صلاة الفجر هنا يعرف الرجل وجه جليسه ليس عنده بأنواع، إذا صلى يعرف وجه جليسه، يعني صار فيه إخفاء أكثر. نعم.
قال أبو داود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه. وكذلك أيضا روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر.
يعني الأول لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه عمر بن حمزة وزيوا أنه صلى العصر، يعني هؤلاء معمر ومالك بن عيينة وشعيب والليث ما قالوا إن عمر أخر العصر الفعل. ماذا حدد الوقت؟ يعني ليس الوقت. نعم هذا سهل يعني. نعم
الله. وكذلك أيضا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا.
نعم لم يذكر عروة قال كلمة بشير. نعم.
وروى وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال: ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس، يعني من الغد وقتا واحدا.
نعم وهذا كان أولا، ثم بعد ذلك وسع الله في الوقت، فوقت المغرب امتد إلى مغيب السفر، كما في الحديث الآخر أنه صلى في اليوم الثاني قرب مغيب السفر. نعم.
قال أبو داود: وكذلك روى روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلى بي المغرب، يعني من الغد وقتا واحدا. وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم فصح النبي أن صلى المغرب في وقتين مختلفين، من حديث بريدة عند مسلم، من حديث أبي موسى عند مسلم أيضا. نعم فهذا كان أولا. نعم
الله. حدثنا مسدد
قال أولا أنه كان قديما في الوقت واحدا، في أفضل أنه كان بمكة ثم في المدينة واتع الله. نعم
الله. حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود قال أخبرنا بدر بن عثمان قال أخبرنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا، فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو أن الرجل لا يعرف من إلى جانبه، ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم، ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف، فقلنا أطلعت الشمس، فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس، أو قال أنت، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين.
نعم وهذا أخرجه مسلم والنسائي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلط، فيصلي الفجر قبل أن يعرف وجهه جليسه وجه صاحبه، فإذا صلى عرف الإنسان وجه جليسه من الإسفار. وفيه أن الظهر يمتد وقتها إلى دخول وقت العصر، لأن يعني في اليوم الأول أما حين انتصف النهار. وفي اليوم الآخر أما في الوقت الذي جاء فيه في وقت العصر، ويمتد إلى دخول وقت العصر، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، ومن زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله. ولهذا قال فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، يمتد وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ثم يدخل وقت العصر إلى أن يصير الشيء. وفيه أن وقت العصر يمتد إلى حتى ظل الشمس، وفي الآخر قال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وقت ظل الشمس كان أطول من أن يصير ظل الشيء مثله، فدل على أن قوله إلى أن يصير ظل الشيء كان أولا، ثم وسع الله في الوقت الأصل إلى الصلاة بالسلام. وفيه في هذا الحديث أن وقت المغرب ممتد، الحديث الأول صلى به المغرب في الوقتين وقتا واحدا، وفي هذا الحديث أنه صلى به المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس، وفي اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق. هذا دليل على أن الله تعالى وسع في وقت المغرب، وأن كان أولا وقت المغرب وقت واحد من غروب الشمس. وإلى هذا ذهب بعض أهل الانتساب، وقالوا أن وقت المغرب وقت قصير لا يسع إلا بقيام ثلاث ركعات، هذا كان أول، ثم بعد ذلك وسع الله في الوقت ولهذا قال هنا وصلى المغرب قبل أن يغيب السحر، أي في اليوم الثاني. في اليوم الأول حين غربت الشمس وصلى العشاء إلى ثلث الليل، وفي الوقت الآخر إلى نصف الليل. ثم قال عن السائل فقال الوقت ما بين هذه، فيه التعليم وفيه التعليم بالفعل. هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى أراه بالفعل. التعليم يكون بالأفعال كما يكون بالأقوال. نعم.
قال أبو داود روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نحو هذا، قال ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى سطره. وكذلك روى ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا وقتنا إلى سطره يعني وقت العشاء إلى المغرب، هذا أخرجه الجماعة إلا مسلم عن ابن بريدة. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط طور السفر، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس.
نعم هذا أخرجه أحمد ومسلم والنسائي، وفيه ذكر أوقات الصلوات، وفيه أن وقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر، ولهذا قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وفيه أيضا تحديد وقت العصر إلى صلاة الشمس، دل على أن الحديث السابق إلى نصر الاثنين هو كان أولا، ووقت المغرب ما لم يسقط طور الشفق، أيضا فيه دل على أن وقت المغرب ممتد إلى غيبوبة الشفق، وفيه بيان أن الحديث الأول أنه صلى به المغرب في يومين وقتا واحدا كان هذا اولا، ثم وسع الله في الارض. ووقت العشاء الى نصف الليل، وهذا في تصريح انه الى نصف الليل حيث لا السابق الى ثلث الليل. ووقت الفجر ما لا تطلع الشمس، في ان وقت الفجر يمتد من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. نعم.
باب وقت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال اخبرنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي بن ابي طالب قال سالنا جابر رضي الله عنه عن وقت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يصلي الظهر بالهاجره، والعصر والشمس حيه، والمغرب اذا غربت الشمس، والعشاء اذا كثر الناس عجل، واذا قل اخر، والصبح بغلس.
نعم وهي في الحديث الثقان والنسائي. وهي النبي كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني في أول وقتها، الهاجرة في أول وقت الظهر حين زوال الشمس، وهذا محمول على أن في غير شدة الحر، أما في يصلي الحر فإنه يتأخر على الصلاة حتى يبرد، والعصر الشمس حية أن يبكر بها في أول وقت، والمغرب إذا غربت الشمس في الغالب أنه يبكر بها، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قل أخر يعني رأي ربما تأخر وربما تقدم على حسب حال الناس، إذا اجتمعوا تقدم وإذا تأخروا والصبح بغلب في أول وقتها بعد انشقاق الفجر وتلينه والظلام يبقى فيه ولم باقي حتى بعد طلوع الفجر، فمعنى أنه لا يخسرها إلا الإفطار، فإذا اشتق الفجر وطلع جاءه بلال صلى ركعتين ثم يصلي، والظلمة فيه ظلمة الغلس، فإذا صلى عرف الرجل وجه جليل، ما في أنوار، صلوا من أنوار ثم فإذا صلى يعرف وجه جليل من الإفطار. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر وإن أحدنا لا يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، ونسيت المغرب، وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال ثم قال إلى سطر الليل، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها 60 إلى 100.
نعم وهذا هو هذا الحديث قد يصدقان والنسائي وابن ماجه حديث ابي برده معروف، وفيه بيان تحديد الاوقات وان يصلي الظهر اذا جلس الشمس، يعني في غير وقت صلاه الحق. اما في وقت الصلاه فانه يبرك عليه ويصلي العصر في اول وقتها، حتى ان الواحد يذهب الى اقصى المدينه ويرجع والشمس حيه، والمغرب نفسه هنا لكن جاء بيانها في المغرب في الاحاديث السابقه وان لها وقتان وانه وقت يمتد الى غروب الشفق، ولا يبالي بتاخير العشاء الى ثلث الليل، هذا هو الافضل اذا تيسر. فان كان في مشقه فانه يصلي في اول وقتها كما في المدن والقرى، لكن اذا كانوا في مزرعه او في قريه او بريه واتفقوا على تاخيرها الى ثلث الليل فهو افضل. ثلث الليل الاول، ثلث الليل الاول يمتد الوقت الى نصف الليل، ما يجي تاخير الى ثلث الليل الاخير. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره التنزيل، يكره النوم قبلها قبل صلاه العشاء، لانه يؤدي الى لان النوم قد يستغرق فيؤدي الى ان تفوت صلاه العشاء، والحديث بعدها كذلك بعد العشاء، لانه يؤدي الى النوم عن صلاه الفجر، او على الاقل اذا صلى ورده اذا صلى ورد من الليل. ولهذا جاء في الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى العشاء هوى الى فراشه، لكن قال لكن جاء ما يدل على استثناء الثمر في طلب العلم وفي تساور في امور المسلمين، والثمر مع الاهل والضيف، ولهذا تم الحديث مع اهله الآن مجالس الناس كلها بعد الصلاة، وأكثر المجالس الآن فيها لغو ولغط وضياع الأوقات، ينبغي المسلم أن يقلل من جلسات العشاء إلا إذا كانت في خير. نعم.
الله
نعم. هذا وقت ضرورة، وقت ضرورة نصر الشمس إلى وقت الضرورة. يأتم يجوز له عليه الوعد الشديد الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال بعض العلماء الذي تفوته يفوت الوقت المختار لاقتراب الشمس. نعم. ما يجوز تأخيرها إلى اقتراب الشمس إلا الضرورة، امرأة مثل ظهرت من الحيض قبل أو النفاس ولو بعد اقتراب الشمس، أو استيقظ من النوم وهو متأخر أو نسيها، هذا معذور. أما الاقتراب بدون عذر فليس له ذلك، يجوز له عليه الوعيد الشديد. نعم. نعم. تقرأ إلى يمتد إلى خروج الوقت. هذه القراءة ما عدا الفجر. ما عدا ركعة الفجر صلى ولو بعد الشمس. لا، لا بد من دخول الوقت. نعم. إذا الظهر بعد دخول الوقت. نعم.
باب وقت صلاة الظهر. حدثنا أحمد بن الحنبل ومسدد قال أخبرنا عباد بن عباد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى تبرد في كفي أضعها لجبهتي أسد عليها لشدة الحر.
نعم. وهذا الحديث أخرجه النسائي، وفيها قال بعضهم ان هذا يدل على انه لا يبرد، لكن هذا ما يمنع انه يكون، لان الشمس تكون فيها حراره في الشمس الحاره حتى ولو بعد صلاه العصر. وهذا اذا احتاج اليه جاء في الحديث الاخر انها ربما يضع ثوبه وطرفه رجاله رجاله يصلي عليه بالشد الحر، المعنى انه يصلي بها عليه الصلاه والسلام وهناك حراره. نعم. هي من العمل يسير لا يؤثر في الصلاه. نعم.
حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا عبيده بن حميد عن ابي مالك النسائي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن
هذا الحديث لا يمنع من الإبراد، يضرب، لكن في شدة الحر توجد مع الإبراد، يحتاج إلى التسديد على الثوب أو إلى تبريد الحصى، لأنه قد يتم التحرك بعد الإبراد، ويكون فائدة الإبراد يدير ظل يمشي فيه المسجد. وهذا أولى من عقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضرب، وأن هذا كان أولى. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام.
وهذا كان يعني المرض للخيل.
من فضلك اقلب السرير.
وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام.
نعم. وهذا كان يعني المرض للخيل بعد شيء الزواج، يعني يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ، والمراد أنه يصلي الظهر بعد أن تزول الشمس. نعم.
الله. حدثنا حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أدرك، ثم أراد أن يؤذن فقال أدرك مرتين أو 3 حتى رأينا فيئة سلول، ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة.
نعم. وهذا أخذ الاستثار الترمذي، وفي مشروعية الإبراد عند شدة الحر هي أنه إذا أخر الصلاة كان يؤخر الأذان ولو كان دخل الوقت. نعم.
حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، قال ابن موهب بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
نعم. ولا أخذ أخذ الصيحة والسلمي والمسائل والراجع، وهي مشروعة الإبراد شدة الحر. نعم.
حدثنا موسى بن
يعني الجدرة كلها خيط ظل. نعم. الجدران والجبال والرسل. نعم.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس.
دحضت يعني إذا، وهذا شيء قدر مسلم واجه، وفيه أن وقت الظهر يدخل إذا دحضت الشمس، نصليها إذا دحضت الشمس يعني في وقت البراد، أما إذا اشتد الحر فإنه يؤخر، وهذا عاد صالح. نعم.
باب وقت العصر.
نعم. حينما يكون هناك ظل للجدر بحيث الماشي يخلع تجد ظله تتبع ظل الجدران تنكسر الحرارة بعض الشيء يسير، وإن كان الإنسان قد لا يحس به شدة الحر لكن يتتبع الشيء ويجد ظل، وهذا ما يشعر به إلا أهل القرى الآن، أهل المدن الآن ما يشعرون بهذا، لأن وسع الله على الناس وصار مكيفات الآن في السيارات وفي المساجد، أهل المدن هنا ما يشعرون به، لكن يشعر بأهل القرى في البلدان الصغيرة التي ما فيها مكيفات ولا فيها مراوح يشعرون بهذا، يحتاجون إلى هذا الرأي.
نعم. نعم.
نعم. لأنه ليس كل الناس يجدون تبقى عليه بعض الناس، ليس كل الناس عندهم سيارات كذا، فإذا أمكن طيب، وإذا كان الأغلب هم يكون عندهم يستطيعون يمكن، والباقي يحملون، لأنهم إذا جاءوا المسجد يجدون براءته. قال في الحال سنة، سنة عند الحاجة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا الباب معقود يعني وقت العصر، وهذا الحديث هو حديث انس بن مالك رضي الله عنه، اخذه الشيخان واخذه النسائي وابن ماجه، وهو دليل على فضل تعديل صلاه العصر في اول وقتها، وانه يسرع المجتمع أن يذكر صلاة العصر. ولهذا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء وسطعت الحية، يعني لم تصفر، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، والعوالي حدائق قرب المدينة، والقرى بينها وبين المدينة ستة أميال. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر صلاة العصر، ووقتها ما لم يختار إلى اقتراب الشمس، فالشمس تكون مرتفعة وتكون بيضاء نقية حارة، هذا هو الأفضل. بعد دخول الوقت إذا صار ظل الشيء مثله، بعد دخول الوقت في ساعة أو نصف ساعة أو ما أشبه هذا، كل هذا يعتبر في أول وقت. نعم. العوالي قرى أو مزارع أربعة، وقال بعضهم ستة، هنا طبعا ليلين أو ثلاثة، والليل قال كلوين إلى ثلث تقريبا، وهذا يدل على النبي كان يبكر. نعم.
حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن منصور عن خيثمة قال حياتها أن تجد حرها،
يعني حياة الشمس، النبي كان يصلي الشمس الحية، كان تجد حرها، الحياة الشمس تقع حرها، بمعنى أنه يبقى فيها حرارة، بخلاف ما إذا أصفرت فإنها تقل حرارتها، حرارتها ضعيفة، ليس فيها حرارة، لكن إذا كانت مرتفعة بيضاء نقية تكون الشمس حارة. نعم.
حدثنا القانبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر،
يعني قبل أن تصحى بتعلق بالشيطان، فيما إذا جنت الغروب فإنها ترتفع تكون بالحيطان أطراف الشيطان. هذا دليل على النبي كان يبكر بصلاة العصر، وهذا حديث خجر الشيخان الترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي مشروعية استحباب تعجيل صلاة العصر. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال أخبرنا إبراهيم بن أبي الوزير قال أخبرنا محمد بن يزيد اليماني قال حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده عن جده علي بن شيبان رضي الله عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية.
نعم. يعني أجر بيضانة فيها فليس في أول وقتها سلم على الحي عنده التخريج له
أخلانك في رجال في الإسناد محمد بن يزيد اليماني قال في التقريب مجهول
يكون ضعيفا في دوني عن الحديث الأخرى من شاهد شاهد الحديث الأخرى حديث السابقة في الصحيحين أن النبي يصلي الشمس وعلى فيه سلم بدل المجهود سلم عنه مع الحديث أو التقريبه في مشهور يعني على هذا عن يزيد الإمامي في يزيد بن عبد الرحمن العلي في السبع في مشهور عنه حديث ضعيف لكن في شاهد الحديث السابقة سوني عنه سلم عن تخريجه نعم
عندي تفرد هي من
ذلك كذا ما ذكر الشيء طيب
حدثنا عثمان بن أبي سيد حدثنا عثمان بن أبي سيد حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا.
نعم هذا حديث الشيخ الترمذي والنسائي وفيه تسمية صلاة الوسطى صلاة العصر تسمية صلاة العصر لأنها صلاة الوسطى وهذا أرجح الأقوال دل عليه النص أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر قال بعضهم صلاة الظهر صلاة المغرب صلاة الصبح صواب أنها صلاة العصر في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق وهي غزوة الأحزاب ثم غزوة الخندق لأن الصحابة حفروا خندق حفر حول المدينة في سارة سلمان الفارسي رضي الله عنه حتى إذا جاء الأحزاب الكفار لا يستطيعون دخول المدينة حفروا خندق وجعلوا لها أبواب خاصة وفيها حراس إذا أراد أحد أن يأتي من أي جهة يجد الحفر هذا ما يستطيع لما جاءت الأحزاب قالوا هذه مسيدة ما كانت العرب تعرفها وكان هذا في شرف سلمان الفارسي رضي الله عنه الفرس يعملون هذا لهذا سميت غزوة الخندق ثم غزوة الأحزاب لأن الكفار تحجبوا وتجمعوا على المسلمين رجعوا لحرب. نعم.
الله. حدثنا القانبي عن مالك عن زيد بن أسلم.
وفيه جاء على الإنفاق فدعوا ملع الله بيوتهم وقبورهم العرب فعليهم في ملع الله قبورهم بيوتهم يعني في الدنيا وقبورهم نارا بهذا أنه لا بأس الإدعاء الكفر عموما ولعنهم عموما فعلى الله اليهود والنصارى فعلى الله الكفار فعلى الله قلوبهم ورؤوسهم نارا أما المعين فلا يلعن على الصحيح ولو كان كافرا فليدعى له الإسلام إلا يستد على أهل المسلمين فلا بأس وكذلك الميت لا يذم ولا يسب يقول النبي لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا ويستثنى من هذا ما إذا كان صاحب بدعة فإن الناس يحذروا من بدعة ولو كان ميتا لأن هذا في الوقت حال الحي. نعم قبل أن تشفع الجهون يقولون قبل أن تشفع صلاة الخوف ما يشفع إلا بعد ذلك هذا الأحداث. نعم.
حدثنا القانبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا
فأملت علي من يقول فاستلمني الولي بالعدل أمل يمله يعني أملك يعني أملك
فأملك علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة رضي الله عنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يحصل على أنها تفسير لأن هذه القراءة كاذبة وليس في حجة قراءة. قال بعضهم العصر التفسير والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقيلنا الوجائدة وعلى كل حال إذا لم تصح قراءة تحمل على أنها تفسير تحمل على أنها تفسير من عائشة رضي الله عنها. نعم. رضي الله عنها.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
سلم على صحيح عنده أخرجه البخاري في التعريف
أخرجه أحمد فرانك والنسائي الكبرى.
السلام على السند لين مجد تفسير كلم على الرجال في الحديث فيما تكلموا فيه الزبرقان السلام عليه السلام عليكم الزبرقان
قال
عن ذبيحته. وهذا هذا من حديث ابن ثابت رضي الله عنه نسأل من ظنها أن الآية نزلت في الظهر. قال كان الرسول يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة الفجر على قدر الرسول منها فنزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى يعني صلاة الظهر. قال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين قبلها صلاتين الفجر والعشاء وبعدها صلاتين العصر والمغرب. هذا اجتهاد من الصحابي رضي الله عنه بن ثابت نسأل من ظنه ان الايه نزلت في الظهر فلا يعارض نصه عليه الصلاه والسلام انها العصر الحديث السابع صلى على الصلاه الوسطى وصلاه العصر. قد اختلف الناس الصلاه الوسطى ما هي فقيل الصبح وقيل المغرب وقيل الظهر واكثر علماء الصحابه على انها العصر هو الذي يدل عليه الحديث الصحيح صواب انها العصر. نعم الله.
حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثني ابن المبارك عن معمر عن ابي طاووس عن ابيه عن ابي عباس عن ابي هريره رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك ومن ادرك من الفجر ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك.
نعم وهذا اخرجه مسلم والنسائي واخرجه الشيخان ايضا مسلم والنسائي وهذا من حيث الاعرج عن ابي هريره قوله فقد أدرك فقد أدرك إيه فقد أدرك الوقت والمعنى إذا صلى ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الوقت فإذا صلى ركعة أخرى فقد كمل الصلاة وهذا هو الصواب والإدراك هو الوصول. وفي هذا الرد على التحاوي قال هذا خص الإدراك في احتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوها. يقول فقد أدرك يعني إذا كان صبيا وكذلك فقد أدرك كذلك الحائض إذا أدرك وطهرت ركعة وكذلك الكافر إذا أسلم صلى ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك. ومع ذلك فإن من أدرك من الصبح ركعة تكمل الصلاة عند التحاوي لأنه لا يكملها إلا في وقت الصلاة. هذا الحديث فيه رد على التحاوي يقول إنه من أدرك ركعة فإن تكمل الصلاة إلا إذا كان صبيا قد بلغ أو كافرا أسلم أو حائض ونفسه طهورا. قال بعضهم ان حديث النهي على الصلاة من طلوع الشمس ناسخ لهذا الحديث وهذا باطل. حديث النهي عن الصلاة في العصر والصلاة في هذا غير ذوات الاسباب خوارج مستثناء من عليه فريضة يصلي. نعم صلى الله عليه.
حدثنا القانبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تأجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجيث أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا.
نعم فأخذه مسلم والسني والنسائي وقل فيك صلاة المنافقين أي صلاة العصر التي أخرت إلى اقتراب الشمس أي صلاة المنافقين ويدل على أن تأخير الصلاة من صفات المنافقين ومن صفاتهم أيضا عدم الطمأنينة فلتنقرأ أربع لا يذكر الله فيها إلا خير ومن صفاتهم عدم يسر الله صلاة الله قليلا فالواجب عن سنة نساء عن صلاة المنافقين فلا يخسر الصلاة عن وقتها فيطمئن في صلاته يعفره نقص الغراب. فلما نقر صاجم الثلاثة هو الأعرابي أمره أن يعيد الصلاة ثلاث مرات وأمره بالطمأنينة. فكان بين قرى الشيطان يعني كان في السمع بين قرى الشيطان، الشيطان يقارن غروبها وشروقها ليتطلع إلى أن تكون العبادة له. عند غروبه يأتي ويجعل الشمس بين حاجبيه حتى يكون سجود الكفار له. والحديث يدل على أنه لا ينبغي العصر وقراءة الشمس لأنه يأخذ الوقت المختار. نعم. وأن هذا من صفات المنافقين. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال أبو داود وقال
هذا أخذ الاستحاب تكلم عن خطيب عندك قال أخذ الاستحاب
البخاري مسلم.
نعم. وقوله الذي تفوته صلاة العصر يعني تفوته بخروج وقتها بغروب الشمس أو بخروج وقتها المختار باستراب الشمس. واخذ عبد الرزاق هذا الحديث عن ابن جريج قال قلت لنافع حتى تغرب الشمس؟ قال نعم. ورد عن ابن عمر مرفوعة: من ترك صلاة العصر حتى تغرب الشمس من غير عذر فكأنما وتر أهله وماله. يعني سلك كان يصيب أهله ومن على هذا على ما جاء في تفسير سؤال ابن جريج نافع في الحديث أيضا أن المراد تفوت فوات الوقت في غروب الشمس. وقيل الفوات في استراء الشمس وخروج وقت المختار كما نقل المؤلف عن الأوزاعي. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يعطي جميع الصلاة في صلاة العصر وأن من أخر صلاة العصر فاتت فكأنما شرب أهله وماله إذا خرج وقت المختار لصلاة العصر أو خرج وقتها بغروب الشمس. هذا إذا لم يكن معذور. أما المعذور وهو النائم والناسي هذا لا اختيار له إذا كان نائما نوما يعذر فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعطاك من عرسها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولهذا قيل في حديث ابن عمر: من ترك صلاة العصر حتى تغرب الشمس من غير عذر فكأنما أسر أهله وماله. الناس لا خلاف فيه النسيان حين تدخل فالصلاة وقتها حين محيط يتدخل. وكذلك النائم نائم العذر فيه يكون متعمدا صلاة في حق محيط يتدخل. فهذا في الحديث ليس في النوم التفريق إنما التفريق في اليقظة. يعني النوم الذي يعذر فيه أما إذا كان الإنسان يتعمد إذنه ينام ولا يستقبل بعد الفجر باستمرار إلا بعد الشمس يعني هو لا يريد أن يستيقظ قصد الساعة على الضحى هذا معناه متعمد. نعم. لكن الإنسان يجعل الصلاة يكون في الوقت ثم تفوت الوقت فقط هذا معلوم مثل ما حصل النبي في بعض السارح لما أراد أن ينام في آخر الليل قال: ماذا تلعب المكتوب؟ قال بلال: أنا أرسل. أي سجن بلال. ثم نصب ذراعه وجعل رأسه عليه فنام. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني فعل السهر فعل السهر من توقيره في سجن بلال. لا بد من فعل السهر. أما أن ينام ولا يجعل السهر من توقيره أو ينام ولا يستقل أو يقول أنا معذور هذا ليس بعذر. نعم.
قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر: أوتر
أوتر أوتر
أوتر. قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر: أوتر. واختلف على أيوب فيه. وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتر.
رواية الزهري هذا وصلها مسلم والنسائي بن ماجه. ومقصود المؤلف ترجيح رواية أوتر بالواو على رواية أوتر لاتفاق أهل الكفار على هذا اللفظ وتر. نعم.
حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الوليد قال أبو عمرو يعني الأوزاعي: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء.
يعني فوات الوقت أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء هذا يدل على ان الاشياء يرى ان المراد في حيث الذي تفوت والفوات بخروج الوقت المختار صلاة السم. نعم.
باب وقت المغرب. حدثنا داود بن سبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى احدنا موضع نبله.
وهذا هي خذ استفهام الواجهه والنبل هي استفهام العربيه وهذا يدل على تبكير بالمغرب لانهم كانوا يصلون ركعتين بعد الاذان تجرون التوالي ثم تقام الصلاه لكن مع ذلك كان الذي يبكر ما يأخذ المغرب حيث ان الفراغ يقع منها والضوء باكا حتى الانسان يبكر الموقع على ابنه اذا رمى. نعم بخلاف التاخير الكثير كما يفعل الرافضه يخسرونها الى الظلام واختلاف النجوم. نعم.
حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاسواء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها.
نعم هذا حديث أخذ الاستيخان وأخذ تلميذ ابن ماجه نحوه. المراد الحاجب حرفه الأعلى من طرفها المعنى يتحقق غروب الشمس فإنه يبادر والمبادرة لا تقصد أنه ليس معنى أنه يصلي من حين ينتهي الأذان لا بل كان يصلي ركعتين كان الصحابة يصيرون التوالي بعد الأذان يصلون المغرب حتى من دخل يظن أنهم في صلاة وفي الحديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في ثالثة لمن شاء ثم بعد ذلك استقام الصلاة يصلي ركعتين وهكذا متوضئ ينتهي من وضوءه والصائم ينتهي من فطره يعني طالت لكنه لا يتأخر كثيرا إنما يبادر بخلاف الصلوات الأخرى فإنه يتأخر بعض الشيء. نعم.
حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال قدم علينا أبو أيوب رضي الله عنه غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال شغلنا. قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم.
نعم. سلم على السيد عندك
أحمد والحاكم أخلاعين من طريق محمد بن إسحاق به وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي وقال الألباني حسن صحيح.
البدر ما تكلم على ما في أحد يتكلم فيه من رواته نعم والحديث فيه مسؤولية في التركيب المغرب وفيه الإنكار على من ترك السنة ولهذا أنكر أبو أيوب على عقبة لما أخر وفيه أن الرافضة يؤخر المغرب حتى تثبت النجوم فذلك إنما يكون في الظلام ولا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة على السنة والحديث يدل على استحباب المبادرة بالصلاة المغرب وكراهة التأخير إلى اثبات النجوم قد عكست الرافضة هذا فجعل التأخير إلى اثبات النجوم مستحبا وهم مبتلون بمخالفة السنة صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب وقت العشاء الآخرة. حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بكر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة.
نعم هذا في الخلق السيني والإحساء والدارمي وقول الصلاة سقوط القمر لثالثة يعني وقت سقوطه أو غروبه لثالثة من الشهر إذا الثالث القمر يغيب بعد يعني أذان الشهر إذا الثالث صليها لسقوط القمر لثالثة اللي في الثالث من الشهر يكون غروب القمر يعني بعد الأذان بقليل. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك فقال حين خرج أتنتظرون هذه الصلاة لولا أن تدخل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة.
وهذا أخرجه مسلم والنسائي في دليل على فضيلة تأخير العشاء إذا لم يجد مشقة وهذا مستثنى من فضيلة ترتيب الصلوات فثبت صحيحين أن النبي تأخر الصلاة يوما حتى نام النساء والصبيان جاء عمر ولا جاء قال نام النساء والصبيان خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء قال إنه لوقتها لولا أن تقع يومه يعني لوقتها الأفضل الفاضل في دل على قضية تأثير العشاء إذا لم يجد مشقة وهذا كما إذا كان في غير القرى في البوادي أو في النجالة في جماعة ليس معهم أحد ورأوا أن التأثير أفضل فلا بأس وكذلك المريض في البيت والمرأة تأثيرها إلى ثلث الليل أفضل أما في البوادي في القرى والمدن فلا بأس لأن هذه مشقة على الناس. نعم.
حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا حريث عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فتأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج والقائل منا يقول صلى فإنا لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا فقال أأتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم.
سلم عليه.
أخرجه أحمد والبيهقي وقال الألباني صحيح.
هذا في سلم على مرواته في البغل وفيه دليل على أن الأمم السابقة لم تصلي العشاء فتصلي أربع صلوات قوي حديث جديد هذا وقت الأنبياء من قبل وهنا قال أعتم بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصليها أمة قبلكم وبعضهم تأولها على أن صلاة العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لها لهم أي جائزة ولم تكتب على أمم كالتهجد لأنه وجب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب علينا والله أعلم هذا. نعم.
حدثنا مسدد
سلم عليها
حدثنا مسدد قال أخبرنا بكر بن المفضل قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحوا من شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل.
والمراد بشطر الليل يعني في الليل وهذا الحديث خرجه النسائي وابن ماجه وأخذ في الصحيحين الذي أخر الصلاة يوما ثم خرج قال إنه لوقت ولولا شق على أمتي وفي فضيلة في تأخيرها إذا لم يجد مشقة. نعم.
باب وقت الصبح. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمرطهن ما يعرفن من الغلس.
نعم. وهذا الحديث أخرجه الصحابي في الترمذي والنسائي وابن ماجه, وأخرجه أيضا ماجه من حديث عروة عن عائشة. وقولوا إن كان, إن هذه هي مخففة من الثقيلة, واللام في يصلي يقال لها لا لام الفارقة, الفارقة بين مخفف من الثقيلة وبين أن المختلية, ويقول لها لام الابتداء. وقول الغلس, الغلس اختلاط, وهي الصبح في ظلام الليل متلفعات متلفتات. وهي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر لصلاة الصبح بعد انصراف الصبح وتبين الفجر يصلي ولا يتأخر كثيرا, ولهذا كان يصلي بغلس. فيه مشروعية صلاة النساء في الرجال إذا لم يجد, إذا لم يحصل عليهن شيء من الضرر والفتنة. ولهذا كان النساء يصلين مع النبي فينصرفن متلفعات من مرتهن ما يعرفون أحد من الغلس, لأنه بكر عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر, عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم وأعظم للأجر.
نعم. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي حديث رافع بن خديج حديث حسن, حديث حسن صحيح. وهذا الحديث يقول أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر لا ينافي الحديث السابق تغليف. وجمع بين الحديثين أن المراد من حديث رافع أصبحوا, أي المراد تبين الصبح, يعني يتبين الصبح ويتحقق من ظهوره وطلوعه لئلا يصلي قبل الوقت. وحديث التغليف لا شك أنه صح وأكثر, لكن جمع الحديثين إذا أمكن هو مقدم على الترجيح, لأن فيه عمل بالحديثين. ومن العلماء من رجح حديث التغليف فقال إن أصح وأكثر, ولكن إذا أمكن الجمع فهو أولى. يحمل قول أصبحوا يعني حققوا من طلوع الفجر, ولا تبادروا حتى تحققوا. والسنة التغليف في صلاة الصبح, وليس معنى التغليف أن الإنسان يصلي قبل أن يتبين الصبح, لا, لا بد أن يحقق طلوع الفجر لكن لا يتأخر فيها. والتغليف لا يزال باقي إذا صلى بعد طلوع الفجر بنصف ساعة أو ثلثين ساعة, لا يزال التغليف باقي. لكن الإكثار جدا من الناس وبعض الأحناف يكثرون جدا حتى يقرب طلوع الشمس. المراد المبادرة يعني بعد طلوع الفجر بنصف ساعة ثلثين ساعة, كل هذا يعتبر التغليف. نعم.
باب المحافظة على الصلوات.
فحاول يقول إن على أسره فهذه طول القراءة, طول القراءة بالصلاة حتى يحصل الإفطار وهو الإضاءة بالصبح. نعم.
باب المحافظة على الصلوات. صلوات.
معروف هذا قال بعضهم هذا, لكن قد يكون بعضهم الأجر يعني من كونه مثل حتى لو كان ما صحة الصلاة كان شاف بكل وقت. نعم. يجوز الجواز, يجوز إذا طلع الشمس هذا الوقت, لكن في الفضيلة. نعم.